أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الشرعي، الدليل الشرعي اللفظي، الدلالة تمهيد. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. إذن بعد أن كان التقسيم للأدلة المحرزة إلى دليل شرعي ودليل عقلي، ونحتاج في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أم غير لفظي أن نبحث في ثلاثة أمور: الأمر الأول دلالة الدليل الشرعي، الأمر الثاني إثبات حجية تلك الدلالة، والبحث الثالث إثبات صدور الدليل من الشارع. يأتي في البحث الأول دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، فيبدأ أولا بالدليل الشرعي اللفظي، ونحتاج إلى بحث الدلالة. ما معنى الدلالة في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه؟ تعريف الدلالة: إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. هذا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. في بحثنا هنا عن أي دلالة نبحث؟ إذا علمت باللفظ انتقل ذهنك إلى معناه، إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى شيء آخر. في بحثنا في الدليل الشرعي اللفظي إذا علمت باللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى، فاللفظ دال والمعنى مدلول. نعم، دلالة لفظية. إذن اللفظ يدل على معنى معين، وعندما نسمع لفظا فذهننا ينتقل إلى المعنى، فاللفظ يدل على المعنى. فإذا كان اللفظ يدل على المعنى فاللفظ دال والمعنى مدلول، وتوجد عندنا دلالة اللفظ على المعنى، لذلك نبحث في هذه الدلالة. إذن نحتاج إلى دراسة عن طبيعة الدلالة اللغوية، وأن هذه الدلالة اللغوية كيف نشأت، ما الذي جعل هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، بحيث أنه عندما تريد أن تتكلم فتأتي بالمعنى في ذهنك وتحول هذا المعنى إلى لفظ يدل عليه، والسامع حينما يسمع اللفظ منك ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. هذه عملية الانتقال من اللفظ إلى المعنى. كيف تتم عملية الانتقال؟ الآن لو أنا قلت وضعت لفظ القلم لهذه الزجاجة، ما حد يستعمل، يعني تقول قلم وتقصد هذه الزجاجة، مع أنه أيضا كان يوجد هناك وضع هذه اللفظة. الآن نستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى، مع أنني الآن أنا وضعت ولكن لا أحد يستعمل هذا الوضع. فما الذي كون العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث حينما تسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى؟ إذن نحتاج أن نبحث عن طبيعة هذه الدلالة، حقيقة هذه الدلالة، وكيف تكونت هذه الدلالة. طبعا هذا البحث عام، مو فقط باللغة العربية، في كل اللغات نحتاج إلى بحث الدلالة، غير مختص باللغة العربية. يعني في كل اللغات نفس الشيء، يستعملون الألفاظ وينتقل الذهن إلى معاني المخصصة المعينة لهذه الألفاظ. والآن هذا البحث موجود أنه في الجامعات تحت عنوان علم الألسنيات أو علم اللسانيات، يبحثون مثل هذه البحوث. فيقول تمهيد: لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام غير المختص باللغة العربية للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. البحث الأول ما هو الوضع والعلاقة اللغوية. الآن في كل اللغات يوجد عندنا لفظ يدل على معنى، فالألفاظ تدل على المعاني بحيث أن كل لفظ يدل على معنى، وأحيانا اللفظ الواحد له عدة معاني، فهذا اللفظ تتكون له علاقة بهذا المعنى، بحيث أنه كلما تصورت المعنى انتقل الذهن إلى تصور اللفظ، فهناك ارتباط واقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر، من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى اللفظ، فهذا الانتقال نطلق عليه اسم الدلالة، يعني دلالة اللفظ على المعنى. فيقول في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني بحيث أن كل لفظ له معنى، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا ينفك، يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى، وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فحينما نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، السائل الخاص هو المعنى، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء. إذن هذه العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، ولكن في عالم الاعتبار تشابه في عالم التكوين العلاقة الموجودة بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. فحينما تقول نار ينتقل ذهنك إلى الحرارة، هذا في عالم الألفاظ، وحينما ترى نارا في عالم التكوين تعرف أن هناك حرارة، فإذن هناك تشابه في العلاقة، لكن أحدهما في عالم الاعتبار والثاني في عالم التكوين. فيقول فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء ولكن في عالم التكوين، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى في عالم الاعتبار وفي عالم الذهن. إذن كلامنا في عالم الذهن لأنه تصورات، وكلامنا عن النار والحرارة في عالم التكوين. فالنار سبب للحرارة، طلوع الشمس سبب للضوء، فتصور اللفظ سبب لتصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى في عالم الذهن، كما تكون النار سببا للحرارة في عالم التكوين. أنت الآن من أقول لك أسد لازم تتصور اللفظ ولا مباشرة تروح للمعنى؟ نعم تتصور الأسد لكن مو مباشر، أولا تتعقل هذا اللفظ شنو، تتصور هذا اللفظ. لذلك الآن نفرض تقول حق واحد ياباني أسد، هو يتصور اللفظ بس المعنى ما موجود عنده، يعني من تقول له أسد ممكن يكتبه بلغته أو الإنجليزي، يكتب كلمة أسد بالإنجليزي في ذهنه لكن ما عنده معنى مقابل، لكن أنت باعتبار أنه عندك معنى مقابل تعتقد أنك تنتقل إلى تصور المعنى مباشرة، لكن في الواقع هناك واسطة بين كلمتي لفظي أسد تتصور اللفظ بعدين تتصور المعنى، مو عملية انتقالية مباشرة، لأنه بدون وجود تصور عن اللفظ ما تقدر تنتقل إلى المعنى، فلازم تتصور اللفظ أولا. طبعا الإنسان المتعلم يتصور همزة وأسد ودال، غير المتعلم اللي ما يعرف يكتب يتصور بطريقته الخاصة، يعني يتصور الألفاظ بطريقته الخاصة، عنده طريقة معينة أنه يفهم الألفاظ، يتصور الألفاظ، بعد ذلك ينتقل إلى المعنى. لذلك يقول تصور اللفظ سبب لتصور المعنى في الذهن، لأن علاقاتنا مع الأشياء الخارجية كلها عن طريق الذهن. الآن أنا أشوفكم حقيقة ولا عندي تصور عنكم؟ حقيقة، حقيقة لازم أنت تدخل ذهني. أنا الآن كل علاقاتي معاكم علاقات عبارة عن صور، كل الكون الآن نشوفه عبارة عن صور. وإذا كان الإنسان يرى حقائق الأشياء لازم الحقيقة تدخل إلى عينه، وهذا ما ممكن. نفس الشيء أحسن، عندك صورة عن هذا، صورة عنه. أنا بنقول هذا خشن، في ذهنك شنو أكو؟ أكو صورة عن الخشن. مو الخشونة تنتقل إلى الذهن، نفس الخشونة صار عندك صورة عنه. واضح ولا مو واضح؟ هذا بديهي ولا مو بديهي؟ هذا الآلام عبارة عن علم حضوري مو علم حصولي. كلامنا الآن في العلم الحصولي، اللي الفرق في منطق الشيخ المظفر، الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. إحساسك بالآلام عبارة عن علم حضوري، إحساس الطبيب بالألم لما يجي لمريض حصولي. المريض الآن يروح للطبيب يشرح له أنا أشعر بهذا الألم، الطبيب يتصور الألم فيصرف الدواء المناسب. بالنسبة لنفس المريض الإحساس بالألم وبالمرض علم حضوري وليس علم حصولي، يعني ما عنده تصور عن الألم، حاضر عنده نفس الألم لذلك يتألم. وجود الصورة عند الطبيب ما يجعله يتألم، عنده صورة عن الألم. هذا حد الفرق. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن في عالم التصورات، لأن تصور اللفظ وتصور المعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي التكويني. لذلك ارجع قال العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما، ما قال تشابه العلاقة، لا، إلى درجة ما، لأن أحدهما في عالم الذهن والثاني في عالم التكوين. تقدر تحط الآن في الفقرة التالية عنوان جانبي مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها، تكون هذه العلاقة، مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكونها. يقول والسؤال الأساسي في اللغة، يقولون والسؤال الأساس مو الأساسي، هذا من الأخطاء الشائعة، يستعملون الأساسي والمفروض يقولون الأساس حسب اللغة. والسؤال الأساس بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها، عن مصدر هذه العلاقة بينهما وكيفية تكونها في الذهن. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى مع أنها علاقة اعتبارية، علاقة اصطناعية ليست تكوينية ليست ذاتية؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ مثل اللفظ ومعنى شيئين، فكيف تكونت هذه العلاقة بين شيئين مختلفين؟ عندنا ثلاثة أجوبة على ذلك، قل ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، يعني نفس اللفظ، هذا اللفظ بنفسه يعطيك هذا المعنى، فكلمة الماء بنفسها تعطيك معنى السائد الخاص، يعني مثل النار والحرارة، بعد علاقة مو تشابه إلى درجة الماء، تشابه. فنفس اللفظ بهذه التركيبة يعطيك هذا المعنى، الكلمة الثانية بهذه التركيبة يعطيك هذا المعنى. فيقول: ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساس، والاتجاه الثالث للسيد الشهيد، يعني نظرية ثالثة. يقوم الاتجاه الأول، يعني النظرية الأولى، سمها العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. فيقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. يعني العلاقة ذاتية مثل النار والحرارة، العلاقة ليست اعتبارية، مو باعتبار معتبر، أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ممكن أضع لفظا آخر، ولكن أنا وضعت هذا اللفظ وشخص آخر في لغة أخرى يضع لفظا آخر في مقابل المعنى. يعني وعلم آدم الأسماء كلها، الله معلم آدم كل الأسماء، يعني الألفاظ مع المعاني بناء على تفسير الأسماء بهذا المعنى. فإذا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وهذا الآن الإشكال رح يأتي. إذا كان علاقة ذاتية رح يجي الإشكال. نعم لا تنفك عنه، نعم علاقة ذاتية لا تنفك عنه، نعم. فهذا المعنى لهذا اللفظ، وهذا اللفظ بنفسه بذاته يدل على هذا المعنى. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته، يعني طبيعة اللفظ، علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه بحكم طبيعته، يعني طبيعة اللفظ. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. إشكالات، نقطة من أول السطر، هذا إشكال الآن، إشكال على الاتجاه الأول. الإشكال الأول أنه غير العربي حينما يسمع اللفظ العربية لماذا لا ينتقل ذهنه إلى المعنى؟ مفروض حتى غير العربي، إذا كان الآن النار تعطيك حرارة، كان عندك الآن في البلدان العربية لو في البلدان الأجنبية ما يفرق. فإذا كان اللفظ مثل النار، فالمفروض أنه حتى سواء كان عندنا هنا في البلدان العربية أو في البلدان الأجنبية، المفروض لفظ الماء ينتقل الإنسان حينما يسمعه إلى معنى الماء، وهذا غير حاصل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني تعدد اللغات، تعدد اللغات دال أيضا على أنه لا توجد علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى. لذلك يقول: ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ والإشكال الثاني تعدد اللغات، إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست ذاتية، ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. ليش؟
لأن الغير العربي لما حط حرارة إلى النار ضربت المعنى باللغة، لغة أبوه هذا لغة ما نفكر
علاقة بينهم، لكن هذا اللغة وهذا اللغة. إذا فالمفروض أنه إذا كان اللفظ توجد علاقة ذاتية مع المعنى، لازم كلمة الماء اللي موجودة عندنا حتى عند الأجنبي لازم ينتقل إلى المعنى.
بس بس لو عرفت هالشيء لأن النبي عرفه وعرفه بعد هذا سائل ليس له لون كذا وكذا.
بس اللفظ يختلف. إذا يقول ماء هو يقول ووتر. إذا نفس نعم خلي يكون نفس المعنى. نظرنا إلى نفس اللفظ يعني تركيبة اللفظ بهذه الكيفية ميم ألف همزة هذا مفروض ينتقل الذهن مثل ما أن النار تعطيك حرارة مفروض لفظ الماء اللي هو ميم وألف وهمزة أيضا ينتقل ذهنك إلى تصور السائل مو لفظ ثاني. فذاك الإنسان غير العربي ما ينتقل ذهنه من كلمة الماء إلى المعنى عنده كلمة ثانية. فإذا ما دام ما ينتقل إذن هذا إشكال لأنهم يقولون هناك علاقة ذاتية مثل علاقة النار والحرارة. ما يفرق أن النار تكون عند واحد يتكلم عربي لو يتكلم أجنبي. النار تعطي حرارة هنا وتعطي حرارة هناك. فإذا لفظ الماء تعطيني المعنى هنا فالمفروض لفظ الماء أيضا تعطينا نفس المعنى هناك. مع ذلك نرى بأنهم استعملوا لفظا آخر فمعنى ذلك أن العلاقة ليست ذاتية.
فضل
لفظ الواحد نعم والفاظ ثانية. مو نظرنا إلى المعاني أن المعنى واحد والألفاظ مختلفة. نظرنا أن اللفظ له معنى. إحنا الآن كلامنا في العالم الخارجي النار سبب للحرارة مو في عالم الذهن أن لفظ النار ينتقل منه إلى معنى الحرارة. كلامنا أن لفظ النار تدل على معنى النار. فإذا عندك نار في اللغة العربية عندك كلمة ثانية في اللغة الأجنبية. فكلامنا إذا كانت كلمة النار تدل على معنى النار الآن الأجنبي يسمع كلمة النار ولا ينتقل ذهنه إلى معنى النار. فالمفروض لو كانت علاقة ذاتية حينما يسمع أي كلمة عربية ينتقل ذهنه إلى المعنى الموجود اللي هو معنى الماء معنى النار معنى الأسد المعاني الثانية. مع أن ذلك هذا مو حاصل. نعم
خلل في توصيل المعلومة الدلالة على المعنى. يعني مثلا لو تكلم مثلا بلغة الإشارة وهذا أحد لفت طرق توصيل المعلومة أو مثلا يجيب الصورة مثلا أو إلى آخر كانت طرق شيخ توصيل المعلومة فلا دخل لفظ هذه طرق شيخ كانت توصل المعنى فمو شرط
سن. لكن الأئمة عليهم السلام ما أعطونا بلغة الإشارات تكلموا بألفاظ فنبحث في الألفاظ. الأئمة ما نقول عنهم إشارات لو كان هناك إشارات لدرسنا علم الإشارات. أكو طرق ثانية لإيصال المعنى الطرق الثانية ما تقع تحت الدراسة لأن احنا بحثنا الآن القرآن الكريم والروايات الشريفة جاء فيها ألفاظ فاللفظ يدل على المعنى فنبحث بحث الدلالة دلالة اللفظ على المعنى. ذاك الآن البحث الآخر بحث لغة الإشارات ما داخل في علم الأصول. لو عندنا قرآن عن لغة الإشارات بلغة الإشارات رح ندرس علم الإشارات. تقرير المعصوم عبارة عن سكوت مو إشارة. تقرير المعصوم رح ندرسه سكوت المعصوم رح ندرسه رح ندرسه لذلك دخل في علم الأصول سكوت المعصوم. تقرير المعصوم دخل في علم الأصول ورح يبحث بعدين فعل المعصوم قول المعصوم وتقرير المعصوم دخل في علم الأصول بحث يسمى بتقرير المعصوم. ما عندنا خلل رح ندرس الأشياء اللي فعلوها الأئمة عليهم السلام قول فعل تقرير. لو كان عندهم إشارة رح نبحث الإشارات هذي بس لأن ما عندهم إشارات فلا نبحث عن الإشارات. ذاك الوقت رح نقول الإمام لما سوى كذا شنو معناته سوى كذا شنو معناته. لكن الإمام عليه السلام ما عندنا أنه شخص ينقل عن الإمام أنه أشر فعل كذا. لو كان أنه فعل كذا بإشارة معينة رح ندرس علم الإشارات في علم الأصول. لكن ما ورد عن الأئمة إشارات ما عندنا مشكلة لأنه نحن نبحث في علم الأصول عما نحتاجه من قواعد في استنباط الحكم الشرعي. واستنباط الحكم الشرعي جاء في الأقوال والأفعال والتقريرات فقط. ما عندنا قسم رابع وهو الإشارات. ما قاعد نتكلم عن توصيل المعلومة بشكل عام. توصيل المعلومة عن طريق اللفظ عن طريق الفعل عن طريق التقرير بس الثلاث طرق عندنا.
أشار بيده إلى كذا مثلا،
طيب أدري أشارة يعني قال لك هذاك ذاك، مو أنه هذه الإشارة تعني معنى معين، يعني ما أشر بإشارة ويقصد ما، مثل ما الآن إحنا نشير إلى شيء تقصدك هذاك فقط هالمقدار، وأشار بيدي مو بهذا علم الإشارات الآن اللي في طرق معينة بحيث أن اللي ما يقدر يتكلم ينقل المعنى، فمعنى الماء عندهم طريقة معينة نفضل سوي كذي معناته ما، هذا قصده في علم الإشارات. بعدك شيء؟ إذن النتيجة فالدلالة إذن ليست ذاتية، فإذا لم تكن ذاتية نأتي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني العلاقة الوضعية الاعتبارية، العلاقة الوضعية الاعتبارية، يقول أن هذه العلاقات أو العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت على أيدي شخص أو أشخاص، ويقولون اللغة العربية وضعها يعرب ابن قحطان واللي وضع اللغة العربية، أو أنه كان هناك لنفرض عندهم مجلس مجمع للغة العربية، فكانوا أنه مثل الآن معنى معين يضعون له لفظ معين، فالآن هناك شخص أو أشخاص وضعوا لفظا معينا لهذا المعنى واللفظ الثاني للمعنى الثاني، فخصصوا ألفاظا لمعاني، فبسبب هذا التخصيص هذا الوضع هذا الاعتبار تنشأ علاقة بين اللفظ والمعنى، فعندي عملية الوضع والذي يضع هو الواضع، واللفظ يكون موضوعا والمعنى يكون موضوعا له. إذن عندنا عملية تخصيص، عملية اعتبار، عملية وضع، فالوضع هو تخصيص اللفظ لمعنى. لذلك يقول وأما الاتجاه الآخر فينكر، افتح شرطة صغيرة قبل بحق وشرطة صغيرة بعد بحق، فينكر شرطة صغيرة بحق، سكر الشرطة الصغيرة، الدلالة الذاتية، فينكر الدلالة الذاتية، هذا الاتجاه الثاني. هاي كلمة بحق رأي السيد الشهيد، نعم يعني يقول هذا هو الصحيح. إذن الاتجاه الثاني ينكر الدلالة الذاتية والسيد الشهيد يعلق فيقول بحق، يعني أن رأيه صحيح، هذا فينكر بحق، هاي بحق مو من الاتجاه الآخر، هذا رأي السيد الشهيد في هذا الاتجاه. إذن إنكارهم صحيح على رأي السيد الشهيد، لكن بعدين راح يشكل إشكال. ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول كيعرب ابن قحطان أو الأشخاص الأوائل الذين كانوا معه الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ، افتح شرطة صغيرة، نتيجة لذلك التخصيص سكر الشرطة، فاكتسبت الألفاظ علاقة بتلك المعاني نتيجة لذلك التخصيص، هذه جملة معترضة. إذن هذه الألفاظ كونت اكتسبت علاقة مع تلك المعاني نتيجة لهذا التخصيص الذي هو تخصيص اللفظ لمعنى، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع. الوضع عبارة عن عملية ربط اللفظ بالمعنى، عملية تخصيص اللفظ للمعنى، الوضع تخصيص اللفظ للمعنى، ويسمى الممارس له واضعا، ويسمى اللفظ موضوعا، ويسمى المعنى موضوعا له. إذن لما نقول موضوع يعني لفظ، موضوع له يعني معنى. الآن الموضوع والموضوع له خلى معاك، أكو بحث رحينا بعدين نحتاجه، بس مو في الحلقة الأولى، بعدين في الحلقات الثانية. الموضوع والموضوع له، الموضوع لفظ والموضوع له معنى، لا تشتبه بينهم لأن أكو بحث مترتب على هذا. حبون تسألون أسئلتكم الحين؟ تفضل. والحقيقة أن هذا الاتجاه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. تفضلوا الأسئلة.
قال يعني
ده.
يعني موك من كلمة الإمام عليه السلام، لكن سأل الراوي وراوي أجاب كلام الإمام، والمسلم تصور شيء ثاني، فالراوي يرد لا يعني اللي يقصد الإمام شيء مو اللي أنت تقصده. فليش ما يكون هذا الراوي؟
سؤالك شنو الآن؟ ليش يعني هذا من كلام الإمام لو من كلام الراوي؟
لا أنت محرم تقصد يعني هذا كلام الراوي.
إن الفقيه يبحث أن يعني هذا من كلام الإمام لو من كلام الراوي، فإذا تبين أنه من كلام الراوي ما يبني عليه شيء، هذا يصير فهم الراوي، وإذا كان من كلام الإمام فيبني عليه.
الشيخ يستنبط طبعا المراسيل بعض الأصحاب
المراسيل بعد تبحث الفقهاء يبحثون الأصول يبحث أنه يقبل المراسيل أو ما يقبل المراسيل، لازم يحدد موقفه.
قال الأصحاب كالزنطي وكال
نعم أقول فهني دور الأصول يثبت أنه يقبل، لأنه إذا ما يقبل معناته المراسيل ما يقبلها، فعلى حسب بحثه هو مبناه يحدده أولا، إذا كان يقبل المراسيل يقبلها فيبني عليها أحكام شرعية. طبعا الدرس راجعه أول بأول، لأنه الدرس القادم راح ينبني على هذا الدرس، إذا ما مراجعه راح تدخل ناسي كثير من الأشياء. إذا الآن البحث الأصلي اللي هو راح يصير متعب بالنسبة للطالب، لأنه في النحو عندك تعرف إعرابات مبتدأ خبر كذا، إذا أتقنت تعرف، ما أتقنت ما تعرف، ما في تعقيدات. كذلك في المنطقة يعطيك التعريف وتطبيق وتنتهي إلى هذا الحد، ما عندك تعقيدات. أما في البحث الأصولي أول الآراء مختلفة، طبعا الآن إحنا على مقدار نأخذ مقدار الحلقة الأولى آراء السيد الشهيد بمقدار خفيف يعطيك معاني الاصطلاحات، وآراء أحيانا يعطيك بعض الآراء، لكن البحث الأصلي له في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة اللي راح يبين لك الآراء المختلفة. إذا الطالب بيكون من البداية أنه يضبط أمره مع الأصول، لأنه بناء على الأصول على المباني أنه راح يأتي بعد ذلك يناقش كلمات الفقهاء. فحينما نقول أنه فعل المعصوم حجة، فعل غير المعصوم ليس بحجة، بعدها يصير قاعدة. الآن فعل المعصوم حجة، رح أسأل هذا السؤال أجاوب عليكم الدرس القادم، فعل الأنبياء حجة علينا ولا مو حجة عليهم السلام الأنبياء السابقين؟ إذا ليست حجة، لنفرض أنه في البحار وروي أن إبراهيم عليه السلام فعل كذا، وروي أن موسى عليه السلام فعل كذا، حجة؟
السنة حجة في بعض الأحكام، السنة الغابس
ناقشها باشر إن شاء الله، بحث ضروري أنه نبحث. نعم
أعتقد إذا كان قول النبي يعني نقول عن المعصوم فيكون حجة، إذا كان نقول عن
نناقش هذا إن شاء الله باشر بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.